أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الزمر في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي الخليج بمدينة بريدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين من عباد الله عز وجل: اتقوا ربكم، أي خافوا عذابه واخشوا عقابه، فإن تقوى الله تأتي بمعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتأتي أيضا إذا كانت مع الأمر أو مع فعل الطاعة لترك المناهي، كما في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقولها البر بمعنى الطاعة، والتقوى بمعنى ترك المعصية. وأما إذا جاءت التقوى مفردة فالمقصود بها الدين كله. قال: اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي من أحسن في عمله في هذه الدنيا فله عند الله حسنة، وهي الجنة والدرجة العالية يوم القيامة. وأرض الله واسعة، هذه كما قال العلماء نزلت في من آذاهم قومهم فلم يمكنوهم من القيام بأوامر الله عز وجل ولا بطاعة الله جل وعلا، فقيل لهم: أرض الله واسعة لا تضيق على أنفسكم، فإن الله عز وجل قد جعل لكم الأرض ذات الطول والعرض من أجل أن تبحثوا عن مكان تأمنون فيه على أنفسكم فتطيعوا الله فيه وتعبدوا الله فيه حقا. ولذلك من أوذي في بلد فلم يستطع إظهار شعائر الإسلام وجب عليه أن يهاجر منه، وإن ترك ذلك فإنه يعتبر ملوما بل آثما ومذنبا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. فهذا من كبائر الذنوب أن يبقى الإنسان في أرض لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الله وهو قادر على أن يهاجر. ثم استثنى الله من هؤلاء فقال: إلا المستضعفين من النساء والولدان، إلا المستضعفين من الولد من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فانظر كيف عذر الله هؤلاء وجاء بقوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، ليبين أن الأمر شديد والخطب كبير. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه فيها مدح للصابرين الذين صبروا على طاعة الله وصبروا على مفارقة الأهل والأوطان، فإن الله يوفيهم أجورهم يوم القيامة بغير حساب، أي جزاء لا منتهى له ولا حد. قيل إن الله يعطيهم أجورهم ثم يعطيهم من وراء ذلك جزاء بغير عد ولا حد، وقيل جزاؤهم عند الله عز وجل بغير حساب، أي لا يقابله عمل من هؤلاء الصابرين، ليس مثل مثلا المصلي أو المزكي الحسنة بعشر أمثالها، بل إن الصابر يعطى عطاء من عند الله عز وجل لا حد له ولا يعرفه المعطى. قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. عاد إلى القضية الأولى التي افتتحت بها السورة، وهي إخلاص الدين لله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وهنا يعود مرة ثانية إلى هذه القضية وهي إخلاص الدين لله. وهذه السورة كما ذكرنا هي سورة من سور الإخلاص، مثل سورة فاطر وتبارك والصمد والكافرون والرعد ونحوها من السور التي أفردت للحديث عن توحيد الله وعدم الإشراك به وإخلاص الدين له جل جلاله. قل إني أمرت، أمرني الله أن أعبد الله مخلصا له الدين، أن أعبده بإخلاص، فلا أزيغ ولا أميل عن ذلك الصراط السوي وهو صراط التوحيد. وأمرت أيضا لأن أكون أول المسلمين، أكون أول من يسلم لله ويستسلم له وينقاد له بالتوحيد ويخضع له بالطاعة. وقد كان عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا يقوله الله عز وجل لنبيه في حق محمد: إن عصيت فأنا لست ناجيا من العذاب، لأن الله عز وجل ما دام قد أمرني فأنا عبده ويجب علي أن أنفذ أمره، فإذا عصيت استحققت هذه العبودية. وحاشاه عليه الصلاة والسلام من أن يعصي ربه، لكن هذا يقال ليخوف به العباد. فإذا كان هذا في حق محمد عليه الصلاة والسلام ففي غيره من باب أولى. وسيأتينا في آخر السورة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا يؤكد لنا هذه المعاني وأن السورة تدور حولها. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أيضا رجع مرة أخرى وأكد على قضية الإخلاص، ولكن في المرة الأولى كان يحكي أنه أمث، وفي هذه المرة يحكي أنه يفعل. فهو يقول: أنا أمرت بالإخلاص وأنا الآن أخلص، وأنا الآن مستقيم على هذا الإخلاص، لا أزيغ عنه ولا أميل عنه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ثم قال للمشركين: هذه هي طريقتي، أما أنتم أعبدوا ما شئتم من دونه. وليس المقصود من هذا التخيير أو الإباحة، بل المقصود من هذا التهديد، كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. استدل بعض الليبراليين بهذه الآية على أن الإسلام لا يأمر بالناس بدين واحد، بل هو يبيح الإسلام وغير الإسلام، ما في مشكلة، وأن الإسلام فيه حرية التدين، تبغى تكون مسلم تكفر ترتد كل هذا مباح. نقول: سبحان الله، ما فهم هذا مسلم قط، لأن الله قال: وقل الحق، إذن في حق وفي باطل من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس تخييرا للعباد وإنما تهديد لهم، بدليل قوله جل وعلا بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا. وهكذا هنا: فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعبدوا أي آلهة، ستعلمون أنكم إذا عبدتموها فإنكم خاسرون خسارا عظيما وأنكم هالكون. قال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة. من هو الخاسر؟ ليس الذي خسر مالا أو متاعا أو مزرعة أو جاها أو منصبا أو شيئا من متاع الدنيا. الخاسر الحقيقي الذي خسر نفسه أولا وخسر أهله يوم القيامة. فإما أن يكون خسارته لنفسه وأهله
أن يكون هو في النار ويكونون في الجنة، أو يكون هو في النار وهم في النار، فهذه خسارة وتلك خسارة. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني كل ما يسميه العباد خسرانا وخسارة فهي خسارة لا تذكر أمام هذه الخسارة العظيمة، وهي أن يخسر الإنسان نفسه. ولذلك إذا رأيت إنسانا قد خسر مالا أو خسر منصبا أو خسر شيئا من متاع الدنيا، قل له إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أليم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست الخسارة أن يضيع منك شيء من متاع الدنيا، أو أن تفقد شيئا من مناصبها أو ملذاتها أو متعها أو شهواتها. الخسارة الحقيقية أن تخسر نفسك فتكون في نار جهنم، فتذهب عليك هذه النفس التي هي أثمر الأشياء. قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. انظروا كيف تصوير العذاب بصورة شيء يرجى منه خير، وذلك لكمال الاستهزاء والسخرية به. لأن العادة أن الظلة تكون الشيء المريح الرطب اللين البارد، ولكن الله عز وجل يقول لهم ظلل لا تظلهم من العذاب ولكنها من النار، مثل ما يقول وبشر الذين كفروا. العادة أن البشارة تكون بما يسر، لكنه يقال بشرهم على سبيل التهكم والتحقير لهم. وهنا يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فهذه النار تحيط بهم من كل جانب، كما قال في سورة الأعراف: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فمن جهنم يمهد لهم ويفرش لهم، ومن جهنم أيضا يغطون ويغشون، نسأل الله العافية والسلامة. يعني العذاب يحيط بهم من كل جانب، لا يأتيهم من جانب واحد كما هو حال عذاب الدنيا، قد يأتي من تحت أو من جنب أو من الظهر أو من الأمام، لا، هذا من كل جوانب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ذلك يخوف الله به عباده. فمن كان عنده قلب يخاف به فإنه يخشى مثل هذه العقوبة، ويخاف ويستجيب لأمر الله عز وجل ويذعن له. يا عبادي فاتقوني، ينادي الله العباد، يا عبادي فاتقوني واخشوا عذابي. ولاحظوا كلمة التقوى ترد كثيرا في القرآن مع الأشياء المخوفة. قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لما ذكر أولئك الخاسرين ناسب أن يذكر بعدهم المؤمنين على طريقة القرآن كما سيأتي معنا بعد قليل في قضية المثاني، وهو أنه إذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وإذا ذكرت المرغبات ذكر بعدها المرهبات، وإذا ذكر المؤمنون ذكر الكافرون، وإذا ذكر الهالكون ذكر الناجون، هكذا على طريقة القرآن ليستقيم الحال. قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنها، فصارت في شق وهم في شق، جانبوها وابتعدوا عنها، صارت أجنبية عنهم. والطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله، اجتنبوا الشرك كله، واجتنبوا الشيطان الذي يعبد من دون الله، واجتنبوا كل معظم أو متبوع سوى ما أمرهم الله عز وجل باتباعه وطاعته. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أسلموا أمرهم إليه ورجعوا إليه وحده دون أحد سواه، لهم البشرى. فالبشرى إنما تكون لأمثال هؤلاء الذين حققوا أمرين: تركوا الشرك وابتعدوا عنه، وأنابوا إلى الله وحده ورغبوا إليه، كما قال جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رغبتهم إلى الله وإنابتهم إليه وتوكلهم عليه وإسلامهم له وخضوعهم لجنابه جل جلاله. قال فبشر عبادي، بشر عبادي، ونسبهم إليه تعظيما وإجلالا وإكراما لقدرهم. بشرهم بماذا؟ من هم هؤلاء العباد؟ طبعا البشارة لا تكون في العادة إلا بما يسر. قال فبشر عبادي، من هم عبادك يا الله؟ قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول، قيل القول هو القرآن، كما قال أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القرآن، وهذا لا إشكال فيه، يستمعون القرآن. لكن يأتي الإشكال في قوله فيتبعون أحسنه، فهل في القرآن أحسن وما هو ليس بأحسن؟ نقول إما أن تكون فيتبعون أحسنه بمعنى حسنة، وهذا سائغ عند العرب أن يستعملوا صيغة أفضل فيما هو فاضل، فيكون فيتبعون أحسنه فيتبعون الحسن. وقال بعضهم إنها زائدة، والقول بالزيادة هنا لا معنى له. وقال بعضهم فيتبعون أحسنه، إذا أمر الله بأمر وأمر بما هو أحسن منه اتبعوا الأحسن، يعني من شدة توقيهم ورغبتهم فيما عند الله، إذا أمر الله بأمرين أحدهما أحسن من الآخر أخذوا بالأحسن طلبا لحسن المعاملة مع الله. فإذا قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، إيش يأخذون؟ بأن يجازوا ولا يعفون؟ يعفون. وإذا أمر الله عز وجل بالفريضة أو الفريضة والنافلة أخذوا بالفريضة والنافلة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، مقتصد يقتصر على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات يأتي بالنوافل مع الفرائض ويزداد بها قربا من الله. قالوا فهذا هو الأحسن، هذا إذا قلنا إن القول هو القرآن. وإذا قلنا إن القول عام، يستمعون القول ما يتحدث به الناس وما يتكلمون به فيتبعون أحسن ما يتحدث به الناس، فلا إشكال هنا في قرينة أحسن، فإنهم يجلسون مع الناس فإذا سمعوا منهم كلاما أخذوا أحسن ما يسمعونه من الناس، مما فيه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قرب من الله أو دلالة على الخير أو زيادة في البر أو إمعان في الإحسان أو غير ذلك. قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، هؤلاء هم الذين هداهم الله، ولذلك من اتبع القرآن فهو المهدي حقا. ومن كان أيضا حاله مع الناس إذا جالسهم كلما سمع منهم كلاما انتقى أحسن ما يسمعه منهم فعمل به واتبعه. ولاحظ هنا يستمعون القول فيتبعون، ما هو يستمعون أحسن القول، لا، هو القرآن هو أحسن القول بلا شك، لكن الاتباع يكون لأحسن ما يتبع منه ولأحسن ما يتبع من كلام الناس. فأنت تسمع واحد يقول يعني المفروض أنك إذا شفت لك فقير تعطيه ريال، والثاني يقول أنا ولله الحمد والمنة كل ما جاءني رزق قسمته أثلاثا، ثلثه لله وثلثه لي ولأولادي وثلثه أرده في ذلك المال. هذا إيش؟ فرق عن ذاك تماما، ذاك يقول أعطي أقل القليل لئلا تخسر، وهذا يقول أنا كل ما دخل علي مال قسمته أثلاثا، ثلث لله قليلا كان أو كثيرا. فأنا أسمع هذا يتكلم وهذا يتكلم أخذ بكلام هذا وأدع كلام هذا. فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله، بهذا تعرف هداية الله. وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول النيرة، لأنهم عملوا بأحسن ما يكون وبأفضل ما يكون. قال الله عز وجل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أهؤلاء خير أم من حق عليه كلمة العذاب؟ كلمة العذاب التي قال الله فيها في سورة صاد: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذه كلمة العذاب. أفأنت يا محمد تنقذ من في النار؟ لا تستطيع ذلك ولا تقدر عليه، ولم يكلفك الله إياه، إنما كلفك أن تنذر. قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أما المتقون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، لهم عند الله عز وجل غرف، أي بيوت مبنية جميلة ورائعة، من فوقها غرف مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة على أحسن البناء وأجمله، تجري من تحتها الأنهار. الأنهار تسيل من تحت هذه الغرف. وهذا يا إخواني شيء لا نكاد نحن نراه أو نتصوره، لأن العادة عندنا أن الأنهار لها مجاري خاصة. صحيح أننا نضع بيوتنا بجوار تلك الأنهار ونستلذ بذلك عندما نرى الأنهار تجري أمامنا في أخاديد، أما في الجنة فيقال إنه لا أخاديد فيها، الأنهار تجري من فوق، وهذا شيء غير متصور لدينا، كيف يكون النهر من فوق وكيف تكون الأنهار من تحت البيوت ومن تحت الناس. ينزل الإنسان ويغرف من نهر تحت قدميه فيه لبن وفيه عسل وماء غير آسي وخمر من أنواع منوعة ليس فيها شيء من الأذى ولا النزف ولا ما يكون في خمر الدنيا من اغتيال العقول ونزف البطون. قال الله عز وجل: وعد الله، انتبه، هذا هو وعد الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، إذا وعد وعدا لا يخلفه. نسأل الله الكريم من فضله. ثم عادت الآيات لتذكر بقدرة الرب سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل ماء، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هذا الماء الذي نجده في الأرض كله من السماء، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته قد جعل له مجاري في الأرض فسلكه فيها، فهو يجري فيها، ولذلك ينزل المطر من السماء على الأرض فتحفر هنا فلا تجد ماء، ثم تحفر على بعد 100 متر فتجد ماء. لماذا؟ لأنها ينابيع في الأرض، قد جعلها الله عز وجل وقسمها بحكمته وفضله ورحمته. وأذكر مرة أني شاهدت هنا في القصيم رجلا يعني حفر بئرا ارتوازيا في مكان، فخرج ماء أحمر وفيه ملوحة، ثم قال نفس المهندس: احفروا في المكان الفلاني، لا يبعد عن هذا المكان أكثر من 50 مترا أو 100 متر. ورأيتهم وهم يحفرون، فخرج الماء مختلفا تماما، ماء صافي وعذب. فتعجبت، قلت: أليس الماء الذي تحتر الآن كله شيء واحد؟ قالوا: لا، الماء في الأرض ينابيع ومجاري وأودية، تحفر هنا ما تجد شيء، وتحفر بعده بأمتار قليلة فتجد عينا معينا. وانظر إلى ماء زمزم، زمزم تخرج من مكان يا إخواني قاحل جاف، ينزل عليه المطر في السنة مرتين أو ثلاث، فمن أين يأتي هذا الماء؟ ينابيع في الأرض قد جعلها الله عز وجل وأمدها برزق من عنده. قال: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي بهذا الماء يخرج زرعا، هذا الزرع مختلف ألوانه، منه الأصفر والأخضر والأحمر، ومختلف طعومه وأشكاله. فثم يهيج، أي ييبس، فتراه مصفرا من يبسه، من شدة اليبس قد اصفر، ثم يجعله حطاما، يتحطم ويتكسر فيبيد وينتهي، ثم تذروه الرياح. وضرب الله مثلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا يأتي الله به عز وجل ليدلل على قدرته وأنه المستحق لأن يعبد وحده دون أحد سواه، وأيضا ليبين أن الإنسان يمر بمثل هذه المراحل التي يمر بها الزرع، فهو ينشأ قويا ويخضر ثم يبدأ في الكهولة ثم الشيخوخة حتى ييبس ثم يموت ويتحطم. وأيضا يضربه الله عز وجل مثلا في كون هذه القلوب التي فينا إذا نزل عليها الوحي من السماء حيت، وإذا غاب عنها ماتت، ولذلك قال بعدها إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يتذكر بمثل هذه الآيات أولو الألباب ويأخذون منها العظات والعبر. اسمع ماذا قال بعدها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالذي شرح الله صدره للإسلام فصار على نور، لا يمكن أن يستوي مع من قسى قلبه فلم يستمد النور ولم يستمد الوحي من السماء، إن بينهما فرقا كبيرا وبونا شاسعا. فالمؤمن شرح الله صدره والسعة، ولذلك يجد المؤمن من انشراح الصدر وطيب النفس ما لو خسر معه الدنيا كلها لم يبالي بها، ولذلك تجد المؤمن يفقد الولد والمال ويذهب منه كل شيء من متاع الدنيا لكنه يجد في صدره انشراحا لا يمكن أن يصفه ولا يستطيع أن يشرحه لأحد، ويقول ما دمت على ما أنا فيه من انشراح الصدر الذي أنزله الله عز وجل علي ومنحني إياه فأنا بخير. أما الكافر فتجده في سعة من الرزق وفي بسطة من الدنيا وفي شهوات مترعة ولذات وحبور مختلف، ومع ذلك في ضيق لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن الذي يشرح القلوب ويشرح الصدور ويلينها هو ذكر الله عز وجل، فمتى قربنا من هذا الذكر وهو القرآن شرح الله صدورنا ونورها. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام: لا قبلها في الآية الأخرى قبلها قال لا 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 وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرآن يا إخواني نور يستنير به الإنسان، يعرف من هو ويعرف من ربه ويعرف ما هي الآخرة وما هو مقبل عليه وماذا يجب عليه في الدنيا ولماذا يبتليه الله ولماذا خلقه ولماذا يميته وماذا يفعل به في قبره وماذا يفعل به يوم القيامة وإلى أي دار سيصير وإلى ماذا سيكون حال الناس يوم القيامة وما هي أقسام الناس في الدنيا. كل هذه نور من الله. الكافر تجده يعرف دقائق عالم الذرة ويعرف العين هذه ويفني عمره في معرفة تشريحها وأن وما فيها من قدرة الله عز وجل، لكنه لا يدري لماذا خلقه الله ولا يدري من أين جاء ولا إلى أين هو ذاهب. نحمد الله على هذا النور. قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل لمن قست قلوبهم لإعراضهم عن ذكر الله عز وجل وعدم رغبتهم في هذا النور وهذا الوحي. قال الله عز وجل: أولئك في ضلال مبين. هذا هو الضلال البين الذي ليس بعده ضلال. ولاحظوا قبل قليل قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذاك هو الخسران المبين أن تخسر نفسك، وهذا هو الضلال المبين أن تضل عن ذكر الله. ومن ضل الضلال المبين فإنه سيخسر الخسار المبين. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، لما ذكر النور في الآية السابقة وذكر الذكر بين ماذا أنزل من السماء. قال الله نزل أحسن الحديث، فهذا القرآن هو أحسن الحديث. وهذه الآية في نظري ترجح قول من قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يتبعون القرآن، لأن الله وصف القرآن كله بأنه أحسن. فقال الله نزل أحسن الحديث، أحسن ما يتحدث به الخلق، كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والإحكام، أيضا في المعاني ليس متناقضا بل هو متشابه في معانيه وفي مبانيه. ولذلك تقرأ في البقرة وتقرأ في مريم وتقرأ في سورة الصافات، الألفاظ والآيات ترى أن فيها اختلاف في طريقة عرضها وسياقها وجملها، لكنك تعلم أن هذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن، لأنه يشبه بعضه بعضا. قال متشابها، مثاني أي تثنى فيه الأوامر أمر بعد أمر، والنواهي نهي بعد نهي، والأمر يعقبه النهي، تؤمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأيضا تثنى فيه القصص، تذكر فيه قصة نوح مختصرة ثم مبسوطة في زاوية من زواياها، ثم مبسوطة في جانب آخر في زاوية أخرى من زواياها، وهكذا قصة موسى تتردد، يثنى فيه القصة بعد القصة لكي يتعظ الناس بها وينتفعوا بها. قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا هو حال المؤمنين عند سماعهم لكلام الله، لا يصرعون ولا يغمى عليهم ولا يرتعدون ارتعادا يخرج بهم عن الحد الذي وصف الله به عباد المؤمنين، تفيض أعينهم من الدمع، خروا سجدا وبكيا، تقشعر منه جلود، تصيبهم القشعريرة. القشعريرة هي يعني شيء من نفور الجلد واجتماعه، يحس به كل إنسان عندما تسمع صوت شديد ومهيب اقشعر جلدك. هذه القشعريرة سببها الهيبة، هيبة الرب سبحانه وتعالى وهيبة كلامه. ثم إذا قرأوا هذا الكلام ورأوا ما فيه من النور والترغيب واللذة وما فيه من مناجاة الله، لانت الجلود والقلوب، فهم لروعة الكلام تقشعر الجلود، واقشعرار الجلود بسبب الخشية. ولذلك قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه، فعندنا قشعريرة في الجلد وخشية في القلب. قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم، ذكر في الحالة الأولى الجلود والقلوب، وذكر في الحالة الثانية الجلود والقلوب. وهذا مثل الطفل عندما يكون قد خرج وخشيت عليه أمه من أن يقع أو يسقط، تصرخ فيه، فهذا الصراخ يروعه. إلى أين يتجه الطفل؟ إلى أمه، إلى الذي صرخ فيه. فكذلك الإنسان عندما يسمع القرآن تصيبه الهيبة، هيبة الرب وهيبة كلامه، الله يناجيني ويناديني، فهو من خشيته لله اقشعر جلده. ثم إذا تلا في هذا القرآن اطمأن فلان جلده ولان قلبه. قال الله عز وجل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فلا تلين القلوب والجلود إلا بذكر الله. ومن أراد أن يلين قلبه فلن يجد أعظم ولا أجمل ولا أيسر من ذكر الله وهو القرآن. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنسأل الله أن نكون ممن هداهم إلى كتابه وذكره. ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله فلن يجد أحدا يهديه. فنسأل الله أن يهدينا، ونسأل الله أن يجنبنا الضلالة. ثم قال الله عز وجل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني أحال هؤلاء الذين لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كحال أولئك الذين أعرضوا فعوقبوا بسبب إعراضهم أنهم يتقون النار بوجوههم، يعني لا يجدون شيئا يتقون به النار إلا وجوههم. تأملوا يا إخوان، العادة أن الإنسان إذا جاءه شيء يخاف منه أول شيء يبدأ به أنه يضع شيئا يحجز ذلك الشيء عن وجهه، لعظمة الوجه في نفس الإنسان، ولأن الوجه شيء كبير عند الإنسان. ففي يوم القيامة لا يجد الكفار شيئا يتقون به النار إلا وجوههم. هذا الشيء الذي يقونه من أنواع العذاب في الدنيا هو الشيء الذي يكون أول ما يلقى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لأن أيديهم تسلسل، فهو لا يتقي النار إلا بوجهه، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي كل من ظلم نفسه فأعرض عن ذكر الله وقسى قلبه يقال له ذق الذي كنت تكسبه، هذا عملك، لم نظلمك شيئا ولم نحسب عليك شيئا لا لم تعمله. كذب الذين من قبلهم، أي هذه العادة وهي عادة التكذيب قد صارت في من قبلكم، فلم يتركهم الله عز وجل بل أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جاءهم من حيث لا يتوقعونه ولا يقدرونه، أتاهم العذاب من حيث لا يتوقعون ولا يحتسبون. ولذلك لا ينبغي الإنسان أبدا أن يأمن مكر الله، أن تظن أنك تنجو من عذاب الله أو أنك بمنأى عن عذاب الله، إياك والأمن من مكر الله. ولذلك المؤمن مع إيمانه وتقواه لله عز وجل تجده خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة دائما في حال الخوف، حتى وهم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون خائفون أن لا يتقبل منهم، وخائفون أن ترد عليهم أعمالهم، وخائفون من عقوبة الله وعذابه. قال فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. خزي الدنيا هو هذا العذاب الذي يعجله الله عز وجل على بعض عباده فيجعله علامة وشعارا للمكذبين، ويري الناس منه أسوأ الأحوال عندما ينزل به عذاب الله، هذا خزي الله في الدنيا. ولذلك المؤمن يستعيذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا أن يعاجلك الله بالعقوبة في الدنيا فتكون نكالا وعبرة، ولعذاب الآخرة أكبر، لا يقوم له خزي الدنيا أبدا ولا يقارن به. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ما كذبوا وما كفروا، ولكنهم مع الأسف كانوا جاهلين غير عقلاء فكذبوا فاستحقوا العذاب، عذاب الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الزمر في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في مدينة بريدة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 27 من سورة الزمر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب نوع فيه الدلائل والبراهين والمواعظ والذكرى لئلا يبقى للناس حجة، فجعل الله عز وجل الحقائق لها دلائل متنوعة ووسائل مختلفة تبين عن الحقيقة الواحدة. فمثلا التوحيد لما أمر الله به وجاء القرآن قاصدا إليه لم يأتي بأسلوب واحد، أسلوب الأمر مثلا أو النهي عن الضد، بل جاء به عن طريق القصة وعن طريق المثل، والمثل جاء منوعا في كل مرة يأتي بنوع من أنواع المثل، ثم جاء به عن طريق الأمر والنهي عن الضد، وجاءت أساليب كثيرة جدا من أجل أن يقتنع العباد بالحق ويتضح لهم الحق فلا تبقى لهم حجة. قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون. ولذلك تجدون حقائق القرآن تعاد وتبدأ، كما قال في الآية السابقة التي أخذناها في المجلس الماضي: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يثنى فيه الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، والمؤمنين والكافرين، والناجين والخاسرين، والهالكين والفائزين، والأوامر والنواهي إلى آخره. قال: قرآنا عربيا، أي نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجمعها للمعاني، غير ذي عوج، ليس فيه ميل ولا انحراف لا في ألفاظه ولا معانيه، فمعانيه أفضل المعاني وألفاظه ملوك الألفاظ. ولذلك العرب الذين يعتبرون هم سادة الفصاحة والبيان في العالم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله عز وجل: لعلهم يتقون، أي جعلناهم على هذه الصفة عربيا غير ذي عوج رجاء أن يتقوا. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. تأملوا الآيات السابقة يا إخواني وما جاء فيها من الأمر بإخلاص الدين لله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم يذكر حجج المشركين ويرد عليها بآيات وأنواع من البراهين والدلائل، ثم يأتي إلى هذا المثل الذي يقرر به حقيقة التوحيد والإخلاص لله، فيقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي عبد له ملاك كل مالك يريد منه شيئا، فيه شركاء متشاكسون، ورجل سلم لرجل، أي سالم وخالص لرجل، ليس له أحد يأمره إلا ذلك الرجل الذي يملكه. هل بينهما فرق؟ الفرق كبير. كذلك الفرق بين من يعبد آلهة متعددة ومن يعبد الله وحده. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان. الحمد لله، الحمد لله على بيان التوحيد وعلى وضوح الحق
وعلى هذا المثل الذي بين الله به عز وجل أمر التوحيد وثمرة الإخلاص، وقبح الشرك وثمرة الإعراض عن التوحيد. قال: بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء ليس عندهم من العلم شيء، إنما هم جهال وإن ادعوا أنهم علماء، إنما هم قليل العقول عديم الفقه، وإن رأيتهم من أعقل الناس وأكثر الناس إبداعا وصناعة واختراعا، ليس عندهم من العلم الحقيقي شيء، لأنهم لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولا بين من يعبد الله ومن يعبد صنما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع ولا يرفع ولا يغني من الحق شيئا. إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد، بعد أن بينا هذا البيان، كلكم ستموتون وترجعون إلي وأنا أحكم بينكم. وهذا ترهيب من الله عز وجل لهؤلاء الكفار. هل تظنون أنكم بملككم وقدرتكم واستضعافكم لهذا النبي أن الحقيقة انتهت بهذا؟ لا، أنتم ستموتون وهو سيموت ثم تبعثون إلي، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني ذلك اليوم هو الذي تجلى فيه الحقائق ويعرف فيه المحق من المبطل، والظالم من المظلوم، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر، والصادق من الكاذب، ومن اتبع الحق بعد أن علمه ووقر في قلبه، ومن مال عنه بعد أن اتضح له وبان له ذلك الحق. ثم قال الله عز وجل بين الفرق بين الطائفتين: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم. هذا أسلوب يأتي في القرآن للدلالة على يعني تمام النفي، لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب على الله بادعاء الولد والشريك له، فقال: لله شريك، لله ولد، لله صاحبة، تعبد من دون الله. وكذب بالصدق، أي كذب بالوحي النازل أو كذب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه. فهم افتروا على الله الكذب، وجمعوا مع افترائهم على الله الكذب أنه لما جاءهم الصدق كذبوا به، سواء كان هذا الصدق هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أو هو القرآن، أو هو هذا التوحيد والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، فيها مثوى ومأوى ومستقر لأولئك الذين كفروا وجحدوا وكذبوا بعد أن بانت لهم الحقائق واتضحت لهم الدلائل. ثم على طريقة القرآن وهي المثاني، يذكر أهل الباطل ثم يذكر أهل الحق، يذكر المكذبون ثم يذكر الصادقون. قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الأظهر أنه مثال، وإلا والذي جاء بالصدق تنطبق على كل من جاء بالصدق. فالمؤمن جاء بالصدق وهي لا إله إلا الله، هذه هي حقيقة الصدق. ورسول الله جاء بالصدق وهو هذا الدين وهذا القرآن، وجبريل جاء بالصدق وهو هذا الوحي الذي نزل به من عند الله، وصدق به، ما جاء بالصدق وانحرف عنه، بل أتبع ذلك بأن صدق به، لأن المنافق يأتي بالصدق لكنه لا يصدق به ولا يؤمن به. قال: والذي جاء بالصدق، الصدق الخالص الذي لا كذب فيه ولا ظلم ولا حيف ولا نقص ولا زيادة، صدق تام موافق للواقع، ولا يكون إلا هذا الحق الذي نزل من عند الله، وصدق به، آمن به واستسلم له، أولئك هم المتقون. هؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به هم المتقون. فلو قيل لك: من هم المتقون؟ قل: من جاء بالصدق وصدق به، لأن الله عرفه بذلك. هذه تعريفات قرآنية. مثل لو قيل لك: من هم أولياء الله؟ تقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ف فمن آمن واتقى فهو من أولياء الله. قال الله عز وجل مبينا جزاءهم: لهم ما يشاءون عند ربهم. والله إن هذه كافية، أي لهؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، لهم ما يشاءون عند ربهم، أي شيء يشاءونه عند الله سبحانه وتعالى. فهم في دار يطلبون فيها كل ما يريدون ما تهواه أنفسهم فيحقق لهم طلبه، ذلك جزاء المحسنين. وهذا يدلنا على أن أعظم ألوان الإحسان أن يكون الإنسان قد جاء بالصدق وصدق به، وهذا يشمل جميع أنواع الصدق، يشمل جميع أنواع الصدق، ذلك جزاء المحسنين. ومن الصدق يا إخواني أن تكون أفعال الإنسان موافقة لحاله، أفعال الإنسان موافقة لحاله، فما يتظاهر بشيء من الزهد والورع والتقوى أكثر مما هو عليه، بل علانيته كسريرته. بعض الناس عندما يكون أمام الناس ترى فيه الوجل والخوف والخشية، ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهاكه، هذا ليس من الصادقين، ما هو من الصادقين، ولذلك لا يكون من أهل هذا الجزاء، ذلك جزاء المحسنين. والإحسان نوعان: إحسان في معاملة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. فأما الإحسان في معاملة الخالق فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإحسان في معاملة الخالق وعبادته مرحلتان أو نوعان. النوع الأول وهو أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه من شدة استحضارك لربك سبحانه وتعالى، فإن لم تستطع هذه المرتبة فإنك تعبد الله وتستحضر أنه هو يراك ويراقبك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وإحسان في معاملة المخلوقين وهو أن توصل إليهم ما يستحقون من البر والإكرام والاحترام والدعوة وغير ذلك على أحسن وجوه وأتمها وأكملها. وإياك لما قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، أمر بأن نأتي بكل شيء على وجه الإحسان. ولذلك مهما فعلت في حق والديك فأنت تشك هل أنت وصلت إلى مرحلة الإحسان أو لم تصل. قال الله عز وجل: ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي بعملهم وإحسانهم يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. ولذلك من أعظم فوائد العمل الصالح أنه يكون كفارة، فيقابل العمل السيء بالعمل الصالح فيذهب العمل السيء. الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فجعل الله العمل الصالح كفارة، كما أنه جعل البلاء الذي ينزل بالإنسان كفارة، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. قال: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يجزيهم أجورهم يوم القيامة بأحسن عملهم. فهم يعملون في الدنيا أعمال كثيرة، منها أعمالهم لطلب الرزق، ومنها زواجهم، ومنها بناؤهم لبيوتهم، هذه كلها أعمال، لكن الله لا يجازيهم إلا بأحسنها، وهي صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم وبرهم وقيامهم بأمر ربهم جل وعلا. ثم إن المشركين هددوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يجهر بهذه الدعوة التي فيها إعراض عن آلهتهم وأمر بالتوحيد، فقالوا له: نحن نخشى عليك من آلهتنا أن تصيبك بسوء. فقال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله إن الله يكفي عبده كل ضر يريده به أهل الشرك وأهل الكفر وأهل المعصية، يكفيه الله ما أهمه من شأنه، فلو اجتمع من بأقطارها على أن يوصل إليه ذرة من أذى لم يردها الله له لم يستطيع أن يناله بسوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على بيته مئة شاب من أجلد شباب قريش مع كل واحد منهم سيف، يريد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فألقى الله عليهم النوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وقد ألقى الله عليهم النوم، فأخذ كفا من حصى وضعه على رؤوسه حتى إذا قاموا عرفوا أنهم قد أهينوا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر من بين أيديهم وأنه لم يصعد في السماء أو يذهب في الأرض وإنما خرج من بينه. أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، قال: الكفاية التامة مع العبودية التامة، والكفاية الناقصة مع العبودية الناقصة. كيف؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه هي الحقيقة. فكلما ازددت عبودية لله كانت الكفاية من الله لك أتم، أو بالأحرى كانت الربوبية من الله لك أكمل. كلما كانت العبودية منك لله أتم كانت الربوبية من الله لك أتم، يعني يربيك الله وينعم عليك ويحرسك ويحفظك ويرعاك ويكلأك. إيش قال الله عز وجل لنبيه موسى؟ قال: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. لا تخاف، لا تخاف، كن في أمان الله. أنت الآن داخل على أعتى وأطغى ملوك الأرض، جبار من الجبابرة، ما استطاع فرعون أن يصل إليه بأدنى سوء. ولما وصل موسى ومعه قومه إلى البحر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك العبودية الكاملة تقتضي الربوبية التامة. انتبهوا لهذا يا إخواني. فإذا أردت الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ أولادك ويحفظ بيتك ومالك ويحفظ دينك ويحفظك من كل من يريد بك سوءا أو شرا، كمل عبوديتك مع الله. احفظ الله إيش؟ يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. قال: ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بهذه الأصنام، هبل ومناه واللا والعزة وغيرها، أنها تصيبك بسوء. قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله ما يجد أحدا يهديه، كيف تنفع هذه الأصنام أو تضر وهي مخلوقة أنتم تطعمونها وأنتم تحفظونها؟ قال: ومن يهدي الله فما له من مضل. نسأل الله أن يهدينا جميعا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي والله، بلى إن الله عزيز وذو انتقام، ومن عزته أنه ينتقم ممن شاء من عباده، لا يمنعه من ذلك مانع. ثم قال الله عز وجل مبينا دليلا من دلائل التوحيد: وملقما إياهم حجة من ألسنتهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب لماذا أشركتم؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنتم تقولون بملء أفواهكم إن هذه الأصنام لم تخلق سماء ولم تنشئ أرضا، فبأي حق جعلتم لها شيئا من خصائص الربوبية ووجهتم لها شيئا من العبودية؟ من أين جئتم بهذا؟ قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لو أرادني الله بسوء هل هذه الأصنام ترفع ذلك السوء الذي نزل علي من عند الله؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطعن أن يمنعن شيئا من رحمة الله التي يريدها بي؟ قل: حسبي الله، الله وحده كافيني، هو متولي أمري والقائم بي، لا يشركه أحد، فهو كافيني وأنا متوكل عليه. ولذلك عندما يأتي الحسب يأتي بعده التوكل، ما دام الله هو كافيني فأنا أتوكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. ما قال يتوكل المتوكلون عليه، بل قال عليه يتوكل المتوكلون، يعني عليه وحده لا على أحد سواه، لأنهم يؤمنون بأن الحسب والكفاية منه وحده. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم، فأنا لا أملك لكم من الله شيئا، لا أستطيع أن أهديكم ولا أستطيع أن أغير قلوبكم ولن أغير من عملي شيء، اعملوا وأنا سأعمل، أنتم على دينكم وأنا على ديني، أما أنا فلا يمكن أن أصنع خلطة من ديني ودينكم من أجل أن أقرب الأديان، لا، أنا لي طريقتي وأنتم لكم طريقتكم، هاتان الطريقان لا يمكن أن يلتقيا، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ما يلتقي هذان الطريقان التوحيد والشرك. قال إني عامل، فسوف تعلمون، فسوف يأتي اليوم الذين تعلمون فيه عاقبة هذا الشرك الذي وقعتم فيه. قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي فستعلمون عاقبة كفركم إذا جاءكم ذلك العذاب، سوف تكونون عالمين عندما ينزل بكم عذاب يخزيكم ويحل عليكم عذاب مقيم. وعذاب الخزي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، لأن الله عز وجل قد يعجل العقوبة للكفار والمشركين في الدنيا، فيكون عذاب الخزي في الدنيا معجلا ويكون العذاب المقيم في الآخرة. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا أنزل على نبيه محمد من الهدى والحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فالمهمة التي كلفت بها يا محمد أن تتلقى هذا الوحي وأن تبلغه كما تلقيته، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق الثابت الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني فإثم ضلاله وخزي ضلاله على تلك النفس، ولن يصيبك يا محمد من ضلاله شيء، ولن يضرك هو بشيء، لأنك أديت ما عليه وبلغت ما أنزل إليك من وحي ربك، وما أنت عليهم بوكيل، أي لست موكلا على هدايتهم، بل أمرهم إلى الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوفى هذه النفوس، أي يستوفيها حينما يميتها وحينما ينيمها، فالنوم موتة صغرى والموت موتة كبرى. قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني هذه النفوس يا إخواني عندما تنام تكون معرضة لأن تعود مرة أخرى ولأن لا تعود، ولذلك إذا نمت جهز نفسك لأن تكون تستقبل ربك سبحانه وتعالى، فأنت في كل نومة قد تعود هذه الروح التي فارقتك وقد لا تعود. ولذلك المسلم إذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكلنا إذا نمنا مثلنا، لكن منا من تطير روحه ثم يأذن الله لها بأن تعود فيحيا، ومنا من يمسك الله الروح عنده فيقبضها قبضا تاما. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى هذا وهذا، فكلاهما يسمى يعني وفاة. من مات موتا حقيقيا فارقت فيه روحه جسده، ومن نام يقال توفى. قال فيمسك التي قضى عليها الموت، من قضى وقدر عليها الموت أمسك الله روحه عنده، ويرسل الأخرى إلى أن يأتي أجلها، إلى أجل مسمى. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في هذا الأمر الذي يقدره الله على كل واحد منا آية تعلمه بأن الأمر كله بيد الله. ولذلك عالم النوم عالم غريب، عالم غريب جدا. كيف أن الإنسان يدخل في عالم النوم في راحة ولذة وحضور وانشراح، ويسافر السفرة الطويلة ويلقى أناسا بعيدين، ويرى في المنام الرؤية المزعجة أو الرؤية السارة، ويعيش بجواره أهله لا يعلمون عنه، وقد يعلم شيئا مما سيحدث له، ولا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا، بل قد يكون كافرا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فانظر هذه الرؤيا حددت مصير مصر الاقتصادي 15 عاما، وصارت سببا في إنقاذ أمة بأكملها من مجاعة يمكن أن تحيق بها. ولولا أن الله قيض لهم يوسف يعبرها لهم ويبين لهم حقيقتها لمرت عليهم فوقعوا في الكارثة من حيث لا يشعرون. من أين هذا؟ هذا عالم أرواح. هذا العالم الروحي الذي يخرج من هذا الحيز من هذه الأبدان فيطلع ويرى ويكتسب أشياء لا يكتسبها عندما يكون في الحالة الطبيعية التي هو عليها. وأنت تعجب بالفعل كيف أنك ترى إنسان من 20 سنة ما رأيته، تراه في المنام سلم عليه تبتسم إليه تضحك معه، ثم تقوم من النوم فتجده في أول لحظة تقوم فيها أمام عينيك. كيف جاءك؟ كيف التقت هذه الأرواح وتعارفت ورأى بعضها بعضا؟ ما تدري. ولذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. نحن لا نعلم عن عالم الروح شيئا ولا ندري ماذا يحصل في ذلك العالم. ولذلك قال الله وحده يتوفى الأنفس حين موتها، عندما يأذن لها بالموت، والتي لم تمت في منامها أي التي كانت نائمة يتوفاها أيضا، لكنه يفرق بينهما بأنه يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعيدها إلى البدن الذي فارقته فتعود لها الحياة من جديد. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والمؤمن يتعظ بالنوم فيرى أنه مثال مصغر للموت، وهذا من جميل التفكر. فالموت موتة، فالنوم موتة صغرى، موتة صغرى. ولذلك على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يستعد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل نومه آيات التوحيد. ما هي آيات التوحيد؟ يقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذات، يجمع كفيه ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه، ثم يمسح بهما قفاه ومقدم رأسه ووجهه وأعلى بدنه، ثم ما استطاع من جسده، يحيطها كلها بالتوحيد والتأويل. ويقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون، سورة التوحيد أيضا يقرأ قل يا أيها الكافرون، كما في حديث أبي نوفل الذي قال فيه اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فهو يودع هذه الروح ويسلمها لله عز وجل خالصة موحدة لا شرك فيها ولا شيء تتوجه إليه إلا الله. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل اللهم، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إيش؟ وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وش في هذا الكلام؟ كله توحيد وتفويض واستسلام تام لله عز وجل، لأن الإنسان الآن جالس يسلم الروح ولا يدري هل تعود الروح ويأذن الله بعوده إلى ذلك البدن أو لا يأذن. ولذلك قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي بل اتخذ هؤلاء الكفار من دون الله شفعاء. لاحظوا يا إخواني، كل موضوعات السورة تدور حول التوحيد وإخلاص الدين لله. بل اتخذ هؤلاء الكفار من دون الله شفعاء يرجون شفاعتهم ويطلبون منهم أن يكونوا واسطة بينهم وبين الله عز وجل. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا من الأمر ولا يعقلون أيضا، ليس عندهم شيء من العقل أيضا. قل لله الشفاعة جميعا، الذي يملك أمر الشفاعة فيعطيها من شاء ويأذن بها لمن شاء ويرضى أن يشفع في من شاء هو الله. أمر الشفاعة لم يجعله الله لأحد إلا له. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يستطيع أحد أن يأخذ حق الشفاعة من الله، بل هو لله، يعطيه من شاء، وإذا أعطاه من شاء فإنه لا يتيح له الفرصة أن يشفع في من يشاء، بل في من يشاءه الله. بخلاف أهل الدنيا، الملك لا يدري من الذي سيدخل الآن شافعا، وما يدري إذا داخل عليه واحد جئت أشفع في فلان، فهو ما رضي أصلا بالشفاعة ولا رضي بمن يشفع فيه. ولو أنه رضي بالشفاعة قال: يا فلان جيتك طالب ما تردني، قال أعطيناك ما طلبت، قال أنا أبغى فلان، أو تخلص فلانا أو تنقذ فلانا من القتل، قال أطلب كل شيء إلا هذا، قال ما أريد إلا هذا، بقي في حرج عظيم. أما عند الله فلا، لا يمكن لأحد يشفع إلا بإذن، ولا يمكن أن يشفع ذلك الشافع إلا في من يرضى الله جل جلاله. هذه خصيصة لله. ولذلك قال: قل لله الشفاعة جميعا، يملكها ويأذن بها، ولا تكون إلا لمن يرضى سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، أتظنونه مثل ملوك الدنيا يدخل عليهم بالشفاعة من غير إذنهم ويشفع في من لا يرضونهم؟ لا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ألا تعجبون؟ هؤلاء الذين يشركون مع الله أحدا سواه، إذا ذكر الله وحده فقيل لا إله إلا الله نفرت قلوبهم واشمأزت وكرهت هذا الذي تسمعه من الحق. وهذا ديدن القلوب يا إخواني، ديدن القلوب أنها إذا أقبلت على الله تركت ما سواه، وأنها إذا أقبلت على ما سواه زهدت في الله جل جلاله. ولذلك ترى الآن كثير ممن يعبدون القبور إذا جاءوا إلى القبر خضعوا واستسلموا وذلوا وخشعوا وبكوا وارتعدوا، وحصل منهم من الهيبة والخشية شيء لا يحصل منهم إذا وقفوا بين يدي الله. ليه؟ لأن القلب إناء، إن وضعت فيه توحيدا خرج مثله من الشرك، وإن وضعت فيه شركا وتعظيما لغير الله خرج بقدره من تعظيم الله عز وجل. انتبه لهذا القضية. ولذلك بقدر ما تأخذ من السنة يخرج من قلبك من البدعة، وبقدر ما تحب من سنة نبيك تبغض من البدع المحدثة التي تفترى على دين الله عز وجل وتقال على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقدر ما تقبل على الطاعة تكره المعصية، وبقدر ما تستهين بالمعصية فتقترفها تكره من الطاعة مثلها. ولذلك يقولون إن من يحب الغناء لا يأنس بالقرآن، ومن يحب القرآن ويعظمه لا يستلذ الغناء، لأنهما ضدان لا يجتمعان. ولذلك قال العلماء الغناء ينبت النفاق. من أين ينبت النفاق؟ بعض الناس يسأل يقول من أين ينبت النفاق؟ نقول له إذا أحببت الغناء كرهت القرآن، وإذا كرهت القرآن هذا هو عين النفاق، هذه هي بذرة النفاق، كراهة القرآن هي بذرة النفاق. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويضحكون. سبحان الله، هذا ديدنهم وهذه طريقتهم. إذا ذكر آلهتهم معبوداتهم مقبوروهم سادتهم معظموهم إذا بهم يجلونهم ويعظمون. واليوم نحن نلاحظ هذا، تجد المحاضر يقف أمام الناس ويقول قال فلان وفلنتان من الغربيين، لكنه إذا قيل قال الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، سفيان الثوري، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سعد بن عبادة، يعني يشهدوا له هذا إنسان أثري. لكن لما يقول وبهذا يقول إلبرت إينشتاين ولا إيش ستيفن ولا ديفيد ولا جورج ولا قاله فلان بن فلان الفلاني من الأسماء التي يلوك بها في لسانه في كتابه كذا وكذا، فهو يقولها بكل افتخار بكل اعتزاز، سواء بسواء بقدر ما تفخر بهؤلاء تزهد في الذين عندك من أسلافك الصالحين، وبقدر ما تفخر بالصالحين تزهد بغيرهم، لأنك ترى أن ما عندهم من النور واليقين والإيمان والعلم ليس هو الذي عند غيرهم. قال الله عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا فهم كتابه، وأن يجعلنا من العلماء بهذا القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبهذا ينتهي هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الزمر، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.